الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 66 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 36 من كتاب الصلاة، والدرس 15 من باب صفة صلاة النبي وهو الأخير. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وفيه قصة: قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، وذكر أشياء، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. والحديث متفق عليه، لكن بهذا اللفظ وبزيادة صلوا كما رأيتموني أصلي انفرد به البخاري. وهذا الحديث عمدة في باب الصلاة، وهو من الأحاديث المشتهرة لفظا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر إيجاب بقوله: صلوا، وأمره يقتضي الوجوب: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم إن الله عز وجل قد أمر بالصلاة في كتابه بقوله: وأقيموا الصلاة. وهذا إجمال بينه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: السنة مفسرة للقرآن. ومعنى قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السنة قاضية على القرآن. وقبل ذلك معنى قول الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. والمراد بالصلاة هنا الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وإن كان لفظ الصلاة من الألفاظ المشتركة، إذ يطلق على الدعاء. وما سميت الصلاة بهذا الاسم إلا لاشتمالها الدعاء. قوله: كما، أي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتموني، هذا اللفظ للصحابة الكرام الذين صلوا خلفه ورأوه، وأما غيرهم فإنما يصلي كما نقل، إذ أن الصحابة رضي الله عليهم قد نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما يتعلق بالطهارة لها وغير ذلك من شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، مع ذكر مكروهاتها ومباحاتها. وهذا من كمال الدين وتمامه. ولو تأملت كتاب العمل في الصلاة في صحيح البخاري لرأيت عجبا، حتى لم يترك قضية التنخم في الصلاة أو التفال أو الحك أو نحو ذلك مما يفعله المصلي ويطرأ عليه. وعلى هذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، بنى الشيخ الألباني كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك المختصر أو أصل الصلاة، أصل صفة الصلاة أو كتاب صفة الصلاة. والصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكمل الهيئات وأفضل الصفات، فمن نقص من هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقص من صلاته بقدر ما نقص. وبين مستقل ومستكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحسن وضوءها ولا خشوعها ولا ركوعها فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد تقدم وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي إلى الإعادة، إلا أن الحافظ وضع الحديث في هذا الموطن كالذي يشعر أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للعبد أن يأتي به في صلاته. قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صل على وسادة، فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت. أو قال لمريض: صل على وسادة، فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحها أبو حاتم وقفه. قوله عن عمران بن حصين: هو أبو نجيد رضي الله عنه، كانت تسلم عليه الملائكة، وكانت به بواسير فاكتوى منها، فانقطعت الملائكة عن السلام عليه، فلما برأ عادت إلى السلام عليه، وهذا لفضيلته وعلو منزلته. قوله: قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن استفتاه وشكى إليه البواسير. وقال بعض أهل العلم أن عمران بن حصين كان فيه الناصور، ولذلك لم تنجع العلاجات في دواء مرضه، ولازمه المرض سنين عديدة. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الكي لعلمه أن مرضه لا يبرأ بالكي، ومع ذلك اكتوى وما انتفع بالكي. قال: صل قائما، وهذا هو الأصل. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما، وقد أمر بالصلاة قائما، وإنما يعمد إلى صلاة الجالس لحصول ضرر من القيام أو عجز عنه. ومن صلى الفريضة قائما أو قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته، بل ذهب بعض الشافعية إلى تكفيره إن استحل ذلك. وأما الجلوس لمرض فلا حرج في ذلك، ففي الصحيح من حديث جابر وأنس بن مالك وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرسه فجحش شقه الأيمن، فصلى جالسا وصلوا بصلاته جلوسا. وقد جاء لفظ في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القائم أفضل من صلاة الجالس، أو نعم، وصلاة الجالس على النصف من صلاة النائم، بمعنى الحديث. ذكر الشراح أن هذا الحديث في شأن صلاة النافلة، واستظهر الخطابي وغيره على أن هذا في صلاة الفريضة، لكن في حق من كان مستطيعا للقيام وصلى جالسا، فإنه إن جاهد نفسه وقام كان أفضل ممن لو صلى جالسا وبقي على هيئته، هيئة الجلوس. وأما صلاة النافلة جالسا فيجوز بغير عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قاعدا، فوضعت يدي على رأسي، قال: ما شأنك يا عبد الله؟ قال: يا رسول الله، حدثت أنك تقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأراك تصلي قاعدا. قال: نعم، ولكني لست مثلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختص في هذه الحالة، وله الأجر كاملا، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى قاعدا لغير ما عذر فإنما له أجر نصف أجر الصلاة، هذا إذا كان يصلي قاعدا لغير ما عذر، أما من صلى قاعدا لعذر فإن له الأجر كاملا. وقد اختلف العلماء في هيئة جلوس المصلي، فجمهورهم على أنه يتربع، وقد تقدم الكلام على ذلك عند حديث عائشة رضي الله عنها، وذهب بعضهم إلى أنه يفترش كما يفترش في بقية الصلوات، والذي ذهب إليه الحافظ بن حجر وهو القول الوجيه أنه لم يأتي على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في كيفية الجلوس، فيبقى الأمر على الإباحة وأن الإنسان يجلس على الهيئة التي تتيسر له. وقد يبدأ الإنسان صلاته قائما ثم يعجز عن القيام، فله أن يجلس ولا محذور في ذلك. وقد يبدأ صلاته قاعدا ثم يستطيع القيام، فلا محذور في ذلك بل له ذلك. واختلفوا فيما إذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما وحده، وإذا خرج مع الجماعة عجز عن القيام، والذي اختاره ابن قدامة وهو الأظهر أنه إذا كان يستطيع أن يصلي قائما وحده ويعجز عن القيام في الجماعة فليصلي قائما وحده، لأن القيام مطلوب منه والجماعة واجب خارج عن هيئة الصلاة. وأيضا ماذا مما ذكروا في هذه المسألة، قضية إذا كان يستطيع أن يصلي قائما مع اتخاذ العمود أو العصا أو نحو ذلك، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك، وذهب بعضهم إلى المنع، بل بالغ إلى أن حكم على صلاته بالبطلان. والصحيح أنه إذا اتكأ على عصا أو جدار أو نحو ذلك أن صلاته صحيحة، ولو أخذ بالرخصة لكان أحسن. صل قائما الصلاة المعهودة، فإن لم تستطع فقاعدا، فإذا صلى قاعدا أومأ بالركوع، ولا يلزم أنه ينزل جميع جسمه كما يفعله جماهير الناس، ولكن يومئ والإيماء يكون بالرأس. ويذكر العلماء أيضا هنا مسألة، لو كان يستطيع القيام إلا أنه يعجز عن الركوع والسجود، فأوجب عليه أن يصلي قائما ثم يومئ في ركوعه وسجوده. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، أي على جانبك سواء الأيسر أو الأيمن أو على ما يتيسر، ويكون صلاته هنا بالإيماء، لأنه يتعذر عليه أن يركع ويسجد وهو نائم أو مضطجع على الأرض. وقد تكلمت على كثير من أحكام جلوس في الصلاة في رسالة أحكام صلاة الجالس، وكان السبب في تأليفها أني لما ذهبت مصر رأيت تفشي الصلاة على الكراسي حتى لغير ما ضرورة، وإنما سارع الناس إلى هذا الأمر، مع أن الصلاة على الكرسي إنما هي رخصة، وتجري على المصلي على الكرسي أحكام صلاة الجالس. قوله عن جابر هو ابن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض، أي خاطب مريضا، صلى على وسادة، أي قربها ورفعها بحيث يسجد عليها، فرمى بها، فيه إنكار منكر باليد، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، يعني على الهيئة التي علمت من السجود على سبع أعظم، وإلا فأومئ إيماء، أي بركوعك وسجودك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، أي في حال الإيماء. رواه البيهقي بسند قوي، أي ظاهره الاحتياج، ولكن صح أبو حاتم وقفه، أي أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. وهذا هو الموافق لما ذكرناه قبل، لو كان الإنسان يستطيع أن يصلي قائما وحده ولا يستطيع أن يصلي مع الجماعة قائما، فله أن يصلي وحده، النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا ألا يتكئ على شيء وأن يصلي على ما تيسر. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب أو على باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة من بلوغ المرام في هذا اليوم 16 من جماد الأولى لعام 1440 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.